بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تعالى بهذه الله في العالمين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في مسألة 35 في سؤال السائل: إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به حتى لو كان المنسي ركنا، إذا لم يشارك في النسيان ما تبطل صلاة به الصلاة؟ وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بغي محله، وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث أنه غير واجب عليه، وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة في مورد تحمل الإمام مع بغاء محلها، بأن كان قبل الركوع، وإن لم يكن ركنا بلا قراءة أو كانت قراءة، وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع، فالأقوى جواز بغائه على الائتمام، وإن كان الأحوث الانفراد أو الإعادة بعد ذلك. نحن تحدثنا حول هذه المسألة، وإنما نقول في آخر ما انتهينا إليه في قوله رضوان الله عليه حيث أنه غير واجب عليه، قال: وإن لم يمكن أو لم يتنبه، يعني لم يتنبه الإمام بتنبيه المأموم، أو ترك تنبيهه حيث أنه غير واجب. نحن نقول أن الإمام أن من حقوق الذي موجود، يعني قبل ذلك نذكر كلام السيد الخوي رضوان الله عليه، هو بعد ما ذكر السيد وترك تنبيهه حيث أنه غير واجب عليه وافقه في هذا الأمر، وقال لا موجب لإعلامه ليستلزم انقلاب الموضوع وسيرورته معرضا لتكليف جديد، يعني أنه ليس لا يجب على المأموم أن يخبره حتى هو مثلا إذا ترك الركوع يركع، أو إذا ترك القراءة يقرأ، إذا ترك ذكر الركوع لا بازال هو في الركوع يشير إليه، لأنه إذا لم يكن يعرف فهو غير مكلف بذلك. وذل لا موجب لإعلامه ليستلزم انقلاب الموضوع وسيرورته معرضا لتكليف جديد. وكذا الحال لو كان المنسي ركنا، وإن كان المحل باقيا ولا زال في حال القيام يعرف أنه يريد أن يسجد، مع ذلك لا يقول له لا إشكال. لماذا؟ وإن كان المحل باقيا، إذ قاية بطلان الجماعة التي هي ليست بواجبة، الصلاة الجماعة مستحبة، فعلى ذلك بطلان صلاة المستحب لا بأس به، فيتم المأموم صلاته فرادى ويدع الإمام وشأنه، يترك الإمام تترك صلاته ولكنه يترك صلاته فرادى، فلا يرد عليه المشرع إنما يرد على الإمام وهو شأنه، ويدع الإمام وشأنه، فإن التفت وتدارك فهو ألف أنه مثلا لم يركع في الركعة الثانية ويتدارك يصلي مرة ثانية، وإلا فصلاة الإمام ليست في أهل المأموم ليجب عليه التنبيه أنه صلاة باطلة ولم يعرف وترك هكذا، بل ليس على المأموم شيء والإمام لم يأثم بما أنه ما كان يعرف أنه صلاة باطلة. فمعنى هنا نقول أن رعاية مصلحة الآخرين، يعني مصلحة الإخوة فيما بينهم المؤمنين فيما بينهم، بل أوسع من ذلك مصلحة الإنسان في مقابل الإنسان، هذا شيء إذا كان يراه العقلاء من حقوق الآخر، إذا لم يكلفه شيئا أو إذا يكلفه شيئا قليلا جدا في مقابل منفعة كثيرة، يرون أنه يجب أخلاقيا إعاذ الشخص حتى لا يتضرر لن يخفى إلى أن تترى أن جارك هناك انفجر الإصالات في بيته والماء يذهب ويمكن أن يخرب بيته وهو تعرف، ولا مشكلة لك إلا أن تتصل اتصال تليفون تخبره ولم تخبره. هل أنت آثم في ذلك أو لا؟ استطيع أن تقول لا، ما علاقة لي بذلك. أو إذا كان إنسان أعمى يمشي في الطريق وأمامه بئر، فهو يستطيع أن يقول يأخذ بيده أو يخبره ينبهه، لم ينبهه حتى وقع في البئر، هذا مسؤول أو لا. إذا صار شيء أغل من ذلك، إذا واحد يمشي وهو في حالة غفلة أو أعمى وأمامه شيء من الوحل، إذا وقع في الوحل يتنسخ يعني ثيابه وحذاؤه يتأذى من ذلك وهو يمشي هكذا، وإذا لم يخبره هل هذا الشخص إذا وقع لا يعاتبه، لا يرى لنفسه حق عليه أنه يخبره ينبهه ولم ينبهه وما يكلفه شيء؟ وأمثلة أخرى لذلك، إذا مثلا يوزع شيئا من المال وترى أن صديقك هو يحتاج إلى المال مؤمن وأنت لا تخبره بهذا الأمر ولا يكلفك إخباره شيء، هل له بعد أن يعاتبك لماذا ما قلت لي؟ أنت تدري أنا أحتاج إلى المال وهذا فرصة، حتى فاتت الفرصة وحرم من ذلك. هل أخلاقيا إلى العقلاء للمؤمن المؤمن حق في هذا الأمر، أو للإنسان الإنسان حق أو لا؟ ثم إنما نأتي إلى الروايات التي وردت حول حق المؤمن على المؤمن، روايات كثيرة والتأكيد على أمثال حقوق مثل هذه الأمور كثيرة، منها من أصلح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس المسلم، هذا معروف. وكذلك أنا بس أقرأ روايتين في هذا الأمر. رواية عن معل بن خميس عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما حق المسلم على المسلم؟ قال له سبع حقوق واجبات ما منهن حق إلا وهو عليه واجب، إن ضيع منها شيئا خرج من ولاية الله وطاعته ولم يكن لله فيه من نصيب. قلت له جعلت في ذلك، وما هي؟ قال يا معلى إني عليك شفيق أخاف أن تضيع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل. قال قلت له لا قوة إلا بالله. قال أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، هذا التعبير كثيرا ما جاء في الرواية. والحق الثاني أن تجتنب سخطه وتتبع مرضاته، مجابعة مرضاتي ممكن تحصل له شيء يريه فلتفعل لا تطيع أمره. والحق الثالث أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك. والحق الرابع أن تكون عينه ودليله ومرآته، عينه ودليله ومرآته، وإلى آخر الحديث. كذلك رواية أخرى علي بن إبراهيم كليني رضوان عن علي بن إبراهيم عن أبي عن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي المأمون الحارثي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق المؤمن على المؤمن؟ قال إن من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صدره والمواساة له في ماله والخلف له في أهله والنصرة له على من ظلمه، وإن كان نافلة في المسلمين وكان غائبا أخذ له بنصيبه، شيء يوزع يأخذ له بنصيبه، وإذا مات الزيارة إلى قدره وأن لا يظلمه ولا يغشه ولا يخونه ولا يخذله وأن لا يكذبه، إلى آخر الحديث. مثل هذه الروايات إلى ما شاء الله وردت تأكيدا على رعاية حق الآخرين. ومن الحقوق هذا الآن، نحن نعرف أن صلاة الإمام يصلي وهو مؤمن وله حق الإمامة، ولكن إذا لم ينبهه صلاة باطلة وهو لا يدري، أو يدري بعد ذلك عليه أن يعيد الصلاة ولا يعني كلفة له إلا أن تنحنه أو ذكر من أذكار الله مرة، مع ذلك لا يأتني حتى الإمام يقع في الخطأ وتبطل صلاته، نقول لا يخصني هذا، أنا بطلت جماعتي فأصلي فرادى، والإمام بطلت صلاته إذا علم يعيد وإذا لم يعلم فلا يخصني شيء. هل يمكن أن نقول هكذا؟ يعني هناك كثير من الأحكام لم تأتي في الرسالات العملية، ولكن نعرف تأكيد الإسلام على رعاية حقوق الآخرين وهو واجب.
سمحت السيد ما أخذته،
أنا أكمل الكلام تسمعني. فهذا بالنسبة لهذا الأمر. بالنسبة لصلاة الجماعة صلاة، هناك روايات كثيرة واردة حول القراءة وأجر القراءة في الصلاة، وهو ترك القراءة ويمكن تنبيهه من دون أي تنبيه، وكذلك إذا كان الصلاة من دون ركوع هو يتضرر ويخسر أجر الجماعة. مثلا إذا أخذ بشيء من غير الركوع صلاته صحيحة، ولكن فقد يعني منفعة كثيرة مما ترك منه شيء ولو كان غير متعمدا. غير متعمد يبطل له، يسهل له صلاته، يعني لا يعاد، ولكن مع ذلك هل لا يخسر من صلاته؟ وإذا عرف بعد ذلك لا يعترض عليك لماذا ما نبهتني، يرى هذا الأمر. فعلى ذلك هذا حق أخلاقي، ولكن عندما نقول أخلاقي ليس معناه أنه لا يجب، بل يجب هذا الأمر. مضافا إلى ذلك الروايات التي ورد حول الموضوع، وإذا كان كلام عندكم بعد ما
مثلا أنا الذي أريد أن أقوله أنه الكلام سمح بالسيد غير ثان لا كبرى ولا صغرى في هذا الموضوع، في هذا الموضوع
كلام أي شيء
سمح بالسيد مجتمع.
نعم
أستاذنا العزيز، في الأغراض المهمة في الأعراض والأموال والأنفس، نعم يجب حماية الآخرين من الوقوع
في المنافع. هل الصلاة ليست من المنافع؟
لا مولانا، مو كل منافع، هو هذا استحباب، لا ينهض لأكثر من إثبات الاستحباب والتبرع بالإرشاد، يعني هاي توجيهات إرشادية أخلاقية لا تصل لأكثر من الاستحباب. وإلا أي واحد أنا أستاذ تعطيني مليون، مو منيح تعطيني مليون مولانا أنعش بها عائلتي، ما تعطيني مليون مثلا، يعني هل أنت تريد أن تبين أمرا يتناسب ويا الكمال ويا رفعة العمل،
يعني بإعلان أخرى تفريط المصلحة أو دخوله في ضرره، ويستطيع أن يمنع عن الضرر عن صديقه، أو يستطيع أن يوصل إليه منفعة متوقعة
في الأمر الذي يهتم به بالغ درجة من الاهتمام، بحيث يعلم أن الشارع لا يرضى بفواته، وهو مخصوص بالعرض والنفس والمال المهم، أما فلس وفلسين غير مهم، ما مشكلة.
أمر الدين غير مهم؟
هذا ليس منافيا للدين، ليس منافيا للدين أنه صلاة الجماعة بطلت.
مثلا مثال آخر، إذا صديقك في شهر رمضان هو بقي نائما وأنت تستطيع أن تفيغه من نومه،
لماذا؟
ما فعلت؟
ما في مشكلة، ماذا ضاع؟
ليس من حقي هذا الأمر؟
لا مش حق إلزامي، وقد قلت خليني أرجع.
رواية هذه الرواية هذا واجب عليه بتعبير صريح.
هذا الرواية الأولى مثلا جاءت فقط، واضح أن التعبير واجب مبالغة في إبراز الأهمية وليس بمعنى الوجود التكليفي اللي يلفه الصغير
والمقارن. ظاهر الكلام أنه واجب يخون لن يخذله، هذا خذلانه في
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، باطل صلاة يعني ما يروح المسجد،
لا مستحب. إذا نذكره، إذا واحد يتوقع منا أن نذكره فلا نخبره، لا نعتني به،
ليس واجب
عليه. لا أظن أن مثل هذا الأمر إهانة إليه أو يعني جفاء في حقي، هذا يعتبر جفاء. إذا صديقك ونائم معك تعرف أنه يشاء أن يذهب صلاة الفجر إلى الحرم، مجرد أنك تستطيع أن تؤمن، بل لا تريد الدنيا.
تعب.
ما ورد من الروايات في صلاة الليل مستحب قراءة صلاة الليل بصوت عالي لأن يقوم الآخرين. أو في بعض الروايات
أكثر
الاستحباب. يعني استحباب، ولكن قد يكون إذا هو مشتاق يعتبر ذلك جفاء في عقله. أنا أقول أنا أرى إذا كان مثل هذه الأمور بطلان، مثل إذا كان الوسخ في ثيابه أو نجس، هناك بول أو عذرة وهو يريد أن يجلس غير ملتفت، جلس على الأرض وتنجس ثيابه وتأذى من هذا الدرع، وأنت ما قلت له هل أغلاء لا يعاتبونك؟
ما
لماذا؟ المعاتبة
الخشنة
ليست
من حقهم، لأنه مسألة مش بالغة درجة ضررية يغسل ثوبه.
على أن هذا الضرر ليس أقل من كثير من الأضرار المادية، مثل هذا الضرر من ناحية التوقع والترك الآخر ونظر العرف والأغلاء. وكذلك هذه الروايات كثيرة جدا في مثل هذه الموارد، أنا في كتاب كافي المجلد الثاني راجل باب في هذا الحق المؤمن على المؤمن، شوف كيف تأكيد على هذا الآن بأنه واجب وأنه بثلت ولايته، ولاية الله عليه في بعض ولايته، الولاية فيما بينهم بطل. فهذه الروايات تدل على أنه رعاية مصلحة الآخرين أمر لازم، ولكن ليس إذا تكلف الإنسان شيء لا، ولكن إذا كان شيء تكلف الشيء قليلا جدا في مقابل منفعة كثيرة لأخي أو دفع الضرر الكبير عن أخي، إلا ذلك أظن أنه يجب. فظاهر هذه الروايات راجع إلى الروايات التي وردت في حق المؤمن على المؤمن، وتأكيد ذلك أنه بطلت ولايته، خرج من الولاية الله تعبيرا شديدا. مضافا إلى ذلك فيما نحن فيه هناك ثلاث روايات. أحد الروايات رواية جابر محمد بن يعقوب عنه سيد بن محمد عن المعلى بن محمد عن البشاء عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليكن الذين يلون الإمام منكم أولو الأحلام منكم والنهى، فإن نسي الإمام أولو الرعايا قدموه. وكذلك رواه الشيخ الضامن عليه. من ناحية السنة فيه لا إشكال في السنة إلا أن فيه المفضل بن صالح وهو لم يلده توثيق، بل أن العلامة رضوان الله عليه يضعفه، ولكن تضعيف العلامة قطعا تضعيف حدسي وليس حسي، لأنه لم يكن معاصرا له، قال من المتأخرين. ولكن الذي هو موجود في عندما غضائر رضوان الله عليه والنجاشي إنما يتحدثون عن جابر بن يزيد الجعفي الذي روى عن هذا الرجل، عن صالح روى عن جابر، في تعريف ترجمة جابر يقولون أن جابر الجعفي ثقة في نفسه، ولكنه روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، ثم أدى منهم مفضل بن صالح، فيقولون أن جابر ثقة، وإنما الإشكال هو يربي أن الضعفاء منهم مفضل بن صالح. ولذلك السند ثابت عن الاعتبار، ولكن الدلالة هناك تعبير الحديث ليكن، لام للأمر، ليكن الذين يلون الإمام منكم أولو الأحلام منكم. أحلام جمع الحلم، و المراد من الحلم هنا الظاهر هالة الدقة يعني تثبت في الشيء، أما علم مع الحلم لعل ليس هذا مجرد ولا يقطع، بل عنده هذا التثبت والدقة. النهى جمع للنهية، كما قال في المصباح: النهية بالضم واحدة النهى، وهي العقول لأنها تنهى عن الخبيث. قيل للأعلى النهي وللعقول النهى، ذو الأذر النهى، بما أنه الأعلى ينهى الإنسان عن الخبيث. وكذلك في هذا التعبير قال: ليكن الذين يلون الإمام منكم أولي الأحلام منكم والنهى فإن نسي الإمام أو تعالى قدم. نسي واضح، الإمام إذا نسي تعالياه بالنسبة تعالي كذلك جاء هكذا المعاجات في العين أن تأتي بكلام لا يهتدي به أو لا يهتدى له. أيت بهذا الأمر وعنه إذا لم أهتدي لوجهه، يعني هو ينسى أو لا يعرف ماذا يقول. إن ذلك فالأمر فمعناه بمعنى صيغة الأمر ليكن هؤلاء، ولماذا هؤلاء؟ لأن ينبه الإمام، ليقدم الإمام. بعد ذلك ظاهر في أنه يجب تقديم الإمام، إلا أن سنده في إشكال كما ذكرنا. هذا بالنسبة للرواية الأولى. الرواية الثانية كذلك صحيحة محمد بن مسلم، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، كلهم رجال ثقات بالعدول. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط، قال يفتر عليه من خلفه. الإمام يغلط يفتح عليه من خلفه، سنده صحيح، والمراد من يفتح عليه يفتح عليه الصحيح من خلفه، هو يعني يصحح غلطه في هذا الأمر. وكذلك موثقة سكوني بإسناد الحسين بن سعد الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول، قال يفتح عليه بعض من خلفه. فيفتح عليه بعض من خلفه يعني ينبهه ويفتح له الصحيح. هنا سيد أخوي رضوان الله عليه الرواية الأولى يقول سنده ضعيف، إنما يشكل في السند، والظاهر أنه من ناحية المعنى والدلالة لا إشكال عنده. ثم يقول أما الصحيح والموثق أجنبي فهما أجنبيان عن محل الكلام، إذ موردهما غلط الإمام وخطأه في القراءة، فهو يجهل أو يغلط ولا يدري ما يقول دون النسيان المبعوض عنه في المقام. كلامنا بحثنا في النسيان، وفي الرواية في أحد الروايتين غلط في الآخر أخطأ، وليس كلامه في الغلط والخطأ. فعلى ذلك الروايتين كذلك لا يفيدنا فيما نحن فيه. ثم بعد ذلك يقول اقتنعنا بذلك، هذه الروايات تدل على الاستحباب. لماذا؟ لابد أن نحمله على الاستحباب، لأن صلاة الجماعة في نفسها مستحب، فكيف تقويمها تكون واجبا وعلى التقويم كذلك مستحبا. هذا الذي يقوله رضوان الله عليه. نحن نقول بالنسبة إلى غلط الإمام أو خطأ الإمام، لا يغلط الإمام متعمدا أنه نسي العبارة حتى غلطه. مثلا إذا ترك الركوع أو ترك الذكر، ترك لأنه نسي، وتركه غلط وخطأ، والغلط ملازم للنسيان، لأن المفروض الإمام لا يبطل صلاته متعمدا، فعلى ذلك هذا يفيد غلط الإمام، يعني أن نسي فأغلط، جاء بشيء أو ترك شيء أو ترك شيئا. فعلى ذلك الروايتين الصحيحة والموثقة كلاهما صحيحة فيما نحن فيه. وأما حمله على الاستحباب، حمله على الاستحباب على رأيه رضوان الله عليه، حيث رأى أنه صلاة الجماعة مستحبة، وكذلك إبطال الجماعة لا بأس بها، وإبطال الفريضة كذا أنه لا بأس به، ولكن نحن بحثنا سابقا أنه لا يجوز إبطال الجماعة تهاونا ولا يجوز إبطال الفريضة تهاونا إلا عن عذر. ولذلك وكثير من الفقهاء يقولون بذلك، فلذلك على رأي من لا يقول بذلك هذين الصحيحتين الصحيحة والموثقة تدلان على لزوم تقويم المأموم بالإمام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.